وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا انتهينا إلى هنا. ما هي الاحتمالات الأخرى في المقصود من فقرة ولا تنقض اليقين بالشك؟ يعني الوارد وين؟ في صحيحة زرارة الثالثة. هنا كلامنا كان، لأن في صحيحة زرارة الثالثة قال الإمام عليه السلام: إذا شك بين الثالثة والرابعة قام فأضاف إليها ركعة بفاتحة الكتاب. وبعد إيش قال الإمام عليه السلام؟ ولا ينقض اليقين بالشك. هنا ولا ينقض، ماذا يقصد منه؟ قلنا الشيخ الأنصاري في البداية قال انفسر يعني اليقين بعدم الإتيان بالرابع الذي هو الأصحاب يصير، بس قلنا أخو هذا يواجه إشكال مخالف للمذهب إلى آخره. فشنو هو أبدأ احتمال ثاني؟ أن يكون المقصود قاعدة اليقين بالمعنى الجديد لقاعدة اليقين، غير قاعدة اليقين تلك. وهذا هم ما تذكرناه كاحتمال، وقلنا مخالف علما للظاهر من ناحيتين بينا في المحاضرة السابقة. ثم بينا الاحتمال الآخر في المقصود من لا تنقض اليقين بالشك. الشيخ أغضياء العراقي فسر اليقين باليقين بالاشتغال، اشتغال الذمة بمن؟ بالصلاة لا تنقضه بالشك. الآن الاحتمال الأخير أريد أذكره في المقصود من لا تنقض اليقين، يعني ذن ثلاث احتمالات راح يصيران غير الاحتمال الذي ذكر الشيخ الأعظم. الاحتمال الثالث ما ذكره حسب ترتيبك شلون ترتبه رتبه، ما ذكره الفيض الكاشاني قدس سره في الوافي الجزء الثامن، هاي أنا الطبعة الجديدة الذي أكو عدي صفحة 980، وحاصله إن المقصود من اليقين هو اليقين بالإتيان بثلاث ركعات صحيحة. وكأن الرواية تريد أن تقول للمكلف: أنت متيقن من أنك قد أتيت بثلاث صحيحة وكاملة، وهذه الثلاث حافظ عليها وعلى صحتها في مقابل أن لا تحافظ. شلون يصير عدم المحافظة؟ شلون يصير؟ وذلك بعدم المحافظة يعني هيك، وذلك بترك هذه الصلاة والإتيان بشنو؟ صلاة جديدة، نقول دخن عيفة هذه وأجيبا واحدة جديدة. إن الإمام يردع عن هذا، وأن الصحيح لا ترفع اليد عنه بل حافظ عليه. هكذا ذكر، ونحن نضيف له من باب وتعاونوا على البر والتقوى، نحن نضيف إن عدم المحافظة يصير بشنو؟ رفع اليد عن تلك الصلاة والشروع في جديدة كما ذكر هو، أو هذا التبرع من عندنا، التبرع تقبله وما تقبله، إذا ما تقبله خونا حذف، أو شلون يصير بإضافة الركعة المشكوكة متصلة. فإن هذا أيضا إبطال لتلك الثلاث الصحيحة، لأنه يحتمل زيادة ركن آنذاك، زيادة ركعة. بس هذا مو مهم يا أخي العزيز، ها؟ هذا هي الحكاية اللي أنا حكيتها مو مهم. إذن الكاشاني فسر الرواية بالشكل المذكور، قال قدس سره لا ينقض اليقين بالشك. ما هو عنده بيان بيان بيان، هو عنده بيانات لما الرواية يذكرها، بعدين يجي شنو إذا عنده تعليق عليها شي يقول بيان، يخلي يقول لا ينقض اليقين بالشك. نقطتين شارحة، طبيعي هو ما يخلي نقطتين شارحة، احنا نخلي نقطتين شارحة والمحقق يخلي نقطتين شارحة، لا ينقض اليقين بالشك، يعني هاي من أنا الشرح صار لا يبطل الثلاث المتيقن فيها. شلون تعبير ركيك المتيقن فيها؟ المتيقن بصحتها، المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث إلى آخر العبارة، إلى آخر العبارة. هكذا ذكر قدس سره. وبناء على هذا تكون أجنبية عن الاستصحاب بشكل كلي، لا ربط لها بالاستصحاب. وفيه إن هذا مخالف للظاهر أيضا، إذ بناء عليه يكون قدس سره قد فسر اليقين بالمتيقن، فاستعملت كلمة يقين وأريد منها المتيقن، واستعملت كلمة الشك وأريد منها المشكوك، فإن الثلاث الصحيحة السابقة هي شنو؟ متيقن. فهناك ثلاث صحيحة متيقنة، فقوله لا تنقض اليقين بالشك يعني يصير شي يصير معنى على ما ذكره، لا تنقض المتيقن يعني الثلاث الصحيحة بالشك يعني بالمشكوكة، بالمشكوكة يعني بالركعة الثالثة الرابعة المشكوكة. هسه قلنا النقض يصير إما بالإعادة من جديد أو بوصلها بها، فإذا يلزم أن نفسر اليقين والشك بالمتيقن والمشكوك، وهذا مخالف للظاهر. وإذا قبلنا هذا هنا، وإذا قبلنا هذا هنا وقلنا قد يستعمل اليقين بمعنى قد يستعمل اليقين بمعنى المتيقن، ولكن نقول هناك فقرة أخرى ذكرها الإمام في جملة الفقرات التي ذكرها، حيث قال عليه السلام ولكن ينقض الشك باليقين. هنا قوله ولكن ينقض الشك باليقين لا يمكن أن يفسر بمن يفسر بالمشكوك والمتيقن، بل المراد حتما حتما نفس الشك ونفس اليقين. فإذا هذا قرينة على أن كلمة اليقين والشك في الفقرة السابقة يراد منها هذا المعنى أيضا. نفس اليقين والشك، لأن المقصود هو المتيقن والمشكوك، على أن ما ذكره قدس سره رغم ظرافته لا بأس. هو الذي ذكره يعني الكاشاني افترض من قبله، بس فالتفاته التفات الحق والإنصاف التفاته حلوة، رغم ظرافته هو مجرد احتمال، هو مجرد احتمال لا أكثر. والنتيجة أريد ألخص الموضوع وأريد أخلص هذه الرواية بعد، والنتيجة من كل ما ذكرناه في هذه الرواية أن فيها احتمالا ظاهرا وهو احتمالا ظاهرا واحتمالات أخرى ليس الظاهر. أما الظاهر فهو ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الاحتمال الأول، يعني لا تنقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك في الإتيان بها، وبناء عليه تكون الرواية دالة على الاستصحاب. ولكن كما قلنا كما قال الشيخ، هذا الاحتمال الظاهر لا يمكن الركون والمصير إليه لأنه مخالف للمذهب. وأما الاحتمالات الثلاثة الأخرى فهي مخالفة للظاهر، مضافا إلى أنه لا يثبت الاستصحاب، حجية الاستصحاب بناء عليها، وبالتالي تعود الرواية. هسه شنو خنخلص يلا النتيجة شنو؟ قل لي فرد كلمة زين نستفيد منها وما نستفيد منها. وبالتالي تعود الرواية غير صالحة للاستفادة منها في إثبات حجية الاستصحاب. هذه النتيجة النهائية التي ذكرناها بالنسبة إلى هذه الرواية الثالثة. بس بيها شنو يعني النكات افتقد غيري ولا لا؟ بس مو انه تفيدنا في اثبات شنو حجية استصحابه يعني. هو الذي الشيخ الانصاري تمسك بذني على ان المقصود قاعدة اليقين، يعني قال ولا يخلط أحدهما بالآخر ولا يدخل الشأوة وقام هيتش، بس ذني كلها خوف صوب في ذلك. زين الآن الرواية الأخيرة الذي أريد أذكرها صحيحة عبد الله بن سنان. هذا ترتيب الروايات بعد عدة شلون أنت جبت مرتبها، هي الرواية الرابعة، أي بعد الكلام فيها ليس بطويل. سأل أبي، صحيحة عبد الله بن سنان، سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصليه؟ علامة استفهام. فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك. من أجل ذلك يعني شنو؟ من أجل ذلك يعني يأكل خنزير أو يشرب خمر، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. وسائل الشيعة جزء 3 صفحة 521. الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث رقم 1. وسندا لا مشكلة فيها، فإن عبد الله ابن سنان هو من أجلة أصحابنا. نعم، والده سنان لم يعرف حاله، فقد يتوقف من هذه الناحية باعتبار أن السؤال قد صدر منين؟ من والده وهو مجهول الحال. قد يقال هكذا وجوابه واضح، فإن عبد الله قال وأنا حاضر، لولا هذه العبارة وأنا حاضر كانت الرواية ساقطة، لكن هذه أسعفتنا والحمد لله. جيد، وقد استفاد الفقهاء من هذه الرواية في مجالات متعددة، فمرة يذكرونها في باب نجاسة الخمر، فإن هناك كلاما في أن الخمر نجس أو مجرد حرام من دون نجاسة، خلاف المسألة، وهذه الرواية يذكرونها لإثبات إيش؟ النجاسة، فإنها تدل على ذلك. وهكذا تذكر في باب لحم الخنزير أن لحم الخنزير نجس، أن الخنزير نجس أيضا هناك تذكر، لأنه يستفاد منها ذلك. وأيضا تذكر هذه، يعني قاعد أبين ترى هذا المطلب في قضية جانبية وإلا ما لها ربط بمن محل بحثنا. وأيضا تذكر في باب طهارة ونجاسة الكتاب، فإن هناك كلاما في أن الكتاب طاهر أو نجس تذكر هناك، وهي تدل على أن الكتابية، على أن الكتابية شنو؟ طاهر، إذ لو كان نجسا فلا معنى لأن يفترض السائل أنه يشرب الخمر ويأكل هذه، يشرب خمر ويأكل هذه ولا شنو، هذا مو مهم. فالخلاصة تذكر هناك أيضا. هذا كل ما لي شغل أنا بي، قلت لك هذا من باب فردت نكات جانبية عابرة، والمهم أنه ذكرها الفقهاء أيضا في باب حجية الاستصحاب، واستدلوا بها على أن الاستصحاب حجة، فإن الإمام عليه السلام حكم بطهارة الثوب لأنه سابقا أعاره وكان طاهرا، ولم يستيقن أنه نجسه فيحكم بطهارته. نعم، هناك مشكلة لا بد من التغلب عليها حتى تتم دلالة الرواية، والمشكلة هي أنه من المحتمل أن الإمام حكم بالطهارة لقاعدة الطهارة وليس لاستصحابها، والإمام لم يذكر بالصراحة أنه لا تنقض اليقين بالشك، فإنه لو كان قد ذكر هذا نقول حتما هو ناظر إلى الاستصحاب، لكن لم يعبر هكذا، وإنما حكم له للطهارة، فكما يحتمل أن يكون ذلك للاستصحاب يحتمل أن يكون ذلك لقاعدة الطهارة، وبذلك تعود الرواية مجملة من هذه الناحية لا يمكن التمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب. هكذا أشكل أو قد يشكل أو قد يخطر إلى الذهن، والجواب هو أن الإمام لو كان عليه السلام لو كان يقصد قاعدة الطهارة فلا معنى الإشارة إلى الحالة السابقة، وأنك عرته إياه وهو إيش؟ وهو طاهر. هذا لا حاجة إلى ذكره، كما لا حاجة إلى أن يقول عليه السلام بعد ذلك: ولم تستيقن أنه نجسه. إن الإشارة إلى هذين المطلبين والتأكيد عليهما وتسليط الأضواء عليهما لا حاجة إليه بناء على إرادة قاعدة الطهارة، فإنه يكفي للإمام آنذاك لو كان يقصد قاعدة الطهارة أن يقول: أنت الآن شاك في الطهارة فتبني على الطهارة، بلا حاجة إلى افتراض أن الحالة السابقة هي الطهارة، وبلا حاجة إلى افتراض أنك لم تستيقن أنه قد نجس. إضافة هذين العنصرين شيء لا حاجة إليه. إذن تأكيد الإمام عليه السلام على هذين يدل على أنه ناظر إلى الاستصحاب وليس إلى قاعدة الطهارة. هكذا يمكن دفع الإشكال المذكور، فتكون دلالة الرواية على حجية الاستصحاب تامة. ولكن قد يقال إنه لا ينبغي أن نحمل مبانينا الفقهية المسبقة على الرواية والاستدلال بها، فصحيح نحن نبني فقهيا علما على أن موضوع قاعدة الطهارة هو الشك في أن هذا الشيء طاهر الآن أو لا، فما دام شك موجود يحكم بالطهارة، سواء كانت الحالة السابقة هي شنو، هي طهارة المتيقنة أو لا، وسواء استيقنت أنه لم أستيقن أنه طرى عليه نجس أو لا، هذا لا حاجة إليه بحسب مبانينا الفقهية، بل يكفي لإجراء قاعدة الطهارة هو أن نشك الآن أن هذا طاهر أو ليس بطاهر، هذا مبنانا الفقهي، ولكن لا ينبغي أن نحمله على الرواية. فلعل هذه الرواية يريد الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يستند إلى قاعدة الطهارة، ويريد يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن قاعدة الطهارة تجري متى؟ تجري إذا فرضنا على أن الشيء كان طاهرا في الحالة السابقة ولم يعلم بمن، بنجاسته، بطرو النجاسة عليه، حينئذ تجري قاعدة ماذا؟ الطهارة. أما إذا الحالة السابقة كانت مجهولة، فلا يحكم بقاعدة الطهارة. لعل الإمام هكذا يريد أن يقول. نعم، قد تقول لي هذا معارض لموثقة عمار الصاباطي التي هي مدرج قاعدة الطهارة، فإنها قالت: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه شنو قدر مهجي ولا، فلم تأخذ اليقين السابق بمن بالطهارة. أقصى ما هناك هكذا تجيبني، وأقول في مقام الجواب: ما أكثر الروايات افتهمت شريد أقولن يهدى، ما أكثر الروايات المتعارضة والمتنافية. فبالإمكان أن نفترض أن موثقة عمار تدل على أن قاعدة الطهارة تجري مطلقا من دون أي قيد سوى شيء واحد، وهو شنو؟ ألا يعلم بأن هذا الشيء الآن نجس. فتمام الملاء في قاعدة الطهارة ألا أعلم الآن نجس. أما الحالة السابقة ما هي؟ هل هي يقين بالطهارة أو لا؟ هذا كله لا مدخلية له، صحيحية تدل على ذلك، ولكن هذا لا ينافي أن تأتي رواية أخرى الإمام يضيق منين يضيق؟ من موضوع قاعدة الطهارة، ويريد أن يقول إن قاعدة الطهارة لا تجري إلا في هذه الحالة الضيقة والمساحة الضيقة. يعني إذا فرض أنه كانت الحالة السابقة هي الطهارة ثم شككنا في زوالها، هنا تجري قاعدة الطهارة. هذا احتمال وجيه في أن يكون هو مقصود الإمام، ولا معنى لأن نحكم مبانينا الفقهية على الرواية. وعلى هذا الأساس فيعود من الوجيه، شنو من الوجيه؟ احتمال أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى قاعدة الطهارة وليس إلى حجية الاستصحاب، مضافا إلى ما يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.